إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس في تفسير سورة الحجر، وقد وصلنا بإذن الله تعالى إلى الآية 80. يقول الله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هذه هي القصة الثالثة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الحجر بعد قصة قوم لوط وقوم شعيب. واجتماع هذه القصص الثلاث في غاية المناسبة فيما بينها ومناسبتها لموضوع السورة. أما مناسبتها لموضوع السورة فهؤلاء الأقوام التهوا بالحياة الدنيا عما جاءت به الرسل، ولذا ذكروا بصفات تدل على هذا، تدل على أنهم أن الذي أهلكهم هو تعلقهم بهذه الدنيا. فقوم لوط أهلكتهم شهواتهم، وأصحاب الحجر ركنوا إلى حجرهم الذي كانوا يسكنون فيه، وأصحاب الأيكة كذلك ركنوا إلى ما كانوا فيه من نعيم الدنيا. وأيضا هذه القصص وقعت في أماكن متقاربة، أما قوم لوط وقوم شعيب فهما متقاربا، وأما أصحاب الحجر وهم ثمود فكانوا على طريق الكفار في ذهابهم إلى بلاد الشام، فكانوا يمرون على ديار ثمود ثم يصلون إلى بلاد الشام ويمرون على ديار اللوطية، وكذلك على قوم شعيب وهم مدين. الأمر الثالث أنهم تشابهوا في العقوبة، أنهم تشابهوا في العقوبة وهي الصيحة، ففي قوم لوط فأخذتهم الصيحة مشرقي، وفي قوم شعيب أصحاب الأيكة ذكر الله تبارك وتعالى الصيحة في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، وكذلك أصحاب الحجر قال الله تعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحي. فنجد أن هذه القصص الثلاث متشابهة من عدة أوجه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه القصص بعد قوله تعالى: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهؤلاء الأقوام الثلاثة لما كذبوا وأعرضوا عذبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الأخرى. فالمهم أن هذه هي القصة الثالثة، وهي قصص متناسبة فيما بينها ومناسبة لموضوع السورة. ولقد كذب أصحاب الحجر، أصحاب الحجر هم ثمود، فالمكان الذي كانوا يسكنون فيه كان يسمى بالحجر. لماذا؟ لأن بيوتهم كانت منحوتة في الجبال، فبيوتهم تحجرهم وتحصنهم عمن ينالهم بسوء. أصحاب الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، مع أنهم إيش؟ إنما كذبوا نبيهم وهو صالح، فكيف أنهم كذبوا جميع المرسلين؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع المرسلين. والوجه الثاني أنهم ما كذبوا رسولهم لإيش؟ لشخصه، وإنما كذبوه لما جاء به، والذي جاء به غيره من إخوانه المرسلين. فالذي يكذب رسولا واحدا يكون مكذبا لجميع المرسلين، لأنهم متفقون فيما جاءوا به. فقوم رسول ما عندما يكذبونه فهم ما كذبوه لشخصه، وإنما كذبوه لما جاء به. وآتيناهم آياتنا، آتيناهم آياتنا المرئية الدالة على الحق وعلى صدق من جاء بالحق، كالناقة وغيرها. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، ما انتفعوا بها. والذي لا ينتفع بالشيء فهو عنه معرض. سبحان الله، الذي لا ينتفع بالإسلام يصح أن يطلق عليه أنه معرض عن الإسلام لأنه لم ينتفع به. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. ما المراد بهذه الآية؟ المراد أنهم كانوا في إيش؟ في نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل عليه، وكان الواجب عليهم أن يشكروها فما شكروها. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، فبيوتهم كانت منحوتة في الجبال. والنحت معروف، النحت مثل البري، يأتي بالحجارة وينحتها يبريها فيشكل منها مسكنا يسكن فيه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حالهم في هذه البيوت أنهم آمنون فيها، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فهذا هو وجه الآية. وابن كثير رحمه الله ذكر وجها آخر سيأتيك. فأخذتهم الصيحة مصبحين، يعني في وقت دخولهم في الصباح. وذكرنا لكم في المرة الماضية أن هذا وقت خروجهم إلى إيش؟ إلى دنياهم. فهذا الأخذ يكون حسرة عليهم. فأخذتهم الصيحة مصبحين، الصيحة التي يعني أخمدتهم. صلاة وبركاته. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا بيوتهم الحصينة. بعد أن ذكر سبحانه يعني شيئا من أيامه في المكذبين، وأنه سبحانه عذبهم العذاب الأليم، قال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. سبحان الله. وهذا أيضا مناسب لموضوع السورة، يعني هل هؤلاء أهل الدنيا حسبوا أنهم إنما هم مخلوقون للدنيا، كما قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وكما قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني يعيش في هذه الدنيا بدون أن يؤمر وينهى. فنفى الله تبارك وتعالى أن يكون وجود هذا الكون عبثا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما هو هذا الحق؟ هذا الحق هو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى ما نصب هذه الآيات في السماوات والأرض لتكون عبثا، بل ليستدل بها العاقل على حق خالقها. صحيح، ليستدل بها العاقل على حق خالقها، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وإن الساعة لآتية، اقتران التوحيد بالبعث، وهذا أسلوب القرآن. نعم، فهذه الدنيا مهما طالت لا بد من البعث للجزاء. فالذي جاء بالصدق وبالحق وصدق به أولئك هم المتقون، وغيرهم لهم العذاب الأليم. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. هذا يعني كان في أول الأمر. وهذه السورة سورة مكية، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه بأن يعفو ويصفح، ثم أمره الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالقتال وبجهاد الكفار كما في سورة التوبة: فاصفح الصفح الجميل. وإيش معنى الصفح؟ سبحان الله، كما أنت تصفح الصفحة، تصفحه يعني تطويها، وكذلك الصفح. إنسان تطاول عليك نقول لك إيش؟ اصفح. اصفح يعني ايش؟ يعني هذا التطاول كأنه في ايش؟ مكتوب في صفحة وأنت مأمور بايش؟ بطيها، يعني اتركه. فاصفح الصفح الجميل. ما هو الصفح الجميل؟ الصفح الجميل يكون جميلا إذا تحقق فيه ثلاثة أمور. أولا سلامة القلب، يعني ما يكون مجرد إيش؟ مجرد صفح، وإنما الإنسان يصفح ويكون قلبه مطمئنا. ولذا جاء في بعض المواضع فاعف عنهم واصفح، ولم يقيد الصفح هناك بالجميل، وإنما الصفح الجميل يشترط معه سلامة القلب. سلامة القلب على من صفحت عنه. والثاني السلامة من الأذى القولي والفعلي، أن يسلم من صفحت عنه من الأذى القولي والفعلي. والشرط الثالث وهو في غاية الأهمية، وهو أن يكون الصفح في محله، أن يكون الصفح في محله. فالذي يعفو في غير محله هذا ليس صفحا جميلا. أحيانا يعني يتعين الانتقام وعدم العفو، كما قال سبحانه فمن عفا وأصلح، يعني جمع بين العفو والإيش؟ والإصلاح، وذلك بأن يضع العفو في محله. هذا كله مستفاد من الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في معنى الصفح الجميل. قال رحمه الله: بعد أن ذكر معناه ثم قال: تبين لي فيه وجه آخر. قال: وهو الصفح الذي لا أذية فيه، بل قابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران. قال: وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا، وهو أن المأمور به هو الصفح الجميل، أي الحسن الذي قد سلم من الحقد، والأذية القولية والفعلية دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، وهو الصفح في غير محله. فهذا صفح ليس بجميل. المهم أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالعفو، يعني في أول الأمر، لأنه لم يكن بالمسلمين يعني قوة. إن ربك هو الخلاق العلي. ما مناسبة هذين الاسمين لما تقدم؟ هذا يعود على ماذا؟ إن الساعة لآتية، يعني البعث، فالبعث يناسبه ماذا؟ القدرة والعلم. إن ربك هو الخلاق. وتأمل كيف جاء الاسم هنا بصيغة المبالغة، لأن المقام مقام إحياء الموتى، كما ذكر في سورة إيش؟ في آخر سورة ياسين. إيش في آخر سورة ياسين؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. إيش المناسبة يا إبراهيم؟ لما ذكر سبحانه الآيات الكونية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ذكر الآيات الإيش؟ الآيات المسموعة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فأيد الله تبارك وتعالى رسوله بالآيات، الآيات المرئية والآيات المسموعة. سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسيأتيك خلاف المفسرين في هذه السبع، والذي جاء في الأحاديث أنها فاتحة الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. لكن هذا لا ينفي أن يكون غيرها أيضا إيش؟ بهذا الوصف. ولذا قال بعضهم: القرآن كله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال: السبع هنا هو السبعة أحزاب، لأن الصحابة كانوا يقسمون القرآن سبعة إيش؟ سبعة أحزاب، ثلاثة يعني ثلاث سور من أول البقرة، ثلاثة وخمس وسبع وتسع وحداشر وثلاثاشر والمفصل. فقالوا يعني سبعا يعني السبعة أحزاب. نعم. وهناك من قال سبعا من المثاني السبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وإيش؟ ها؟ والأنفال والتوبة، لأن الأنفال والتوبة كأنهما يعني سورة واحدة. فبعضهم أيضا قال إيش؟ قال هذا. المهم أن الله تبارك وتعالى امتن على رسوله بأنه آتاه هذا القرآن. طيب، وإذا كان القرآن هو النعمة، فهل الإنسان يمد نظره إلى غيرها؟ لا. قال: لا تمدن عينيك، يعني استغن بالقرآن، فأنت غني بهذا القرآن. وكذلك العالم الذي على علم بالكتاب والسنة غني، فالغنى هو غنى القرآن. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. طبعا هذا من موضوع السورة، يعني أصنافا منه متعنا بها أزواجا منهم أصنافا، هذا عنده مال وهذا عنده كذا وهذا عنده كذا. ولا تحزن عليهم، يعني لعدم إيمانهم، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا بين له وأعرض فهذا يعني لا يحزن عليه، هذا لا يحزن عليه. ولذلك المؤمنون لا يحزنون على الكفار عندما يحشرون إلى جهنم. لماذا؟ لأنه لا عذر لهم، لا عذر لهم. ولا تحزن عليه واخفض جناحك للمؤمنين. فهم يعني المؤمنون بدل وعوض عن هؤلاء الكفار. فدوما الإنسان ينحاز إلى شكله، ولا ينشغل بغير شكله. ولذا لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية الوجهاء من قريش، الله تبارك وتعالى يعني أرشده ووجهه إلى غير ذلك. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكذلك هنا: واخفض جناحك للمؤمنين، يعني كن معهم وألن لهم جانبك وتواضع لهم. وقل إني أنا النذير المبين. فلما حصلت المفاصلة قال: لا تمدن عينيك واخفض جناحك للمؤمنين، كن معهم واكتفي بهم عن غيرهم. قال: وقل إني أنا النذير المبين، يعني النذير المبين الواضح لهؤلاء الذين أعرضوا. ثم قال سبحانه: كما أنزلنا على المقتسمين. أولا نعرف إيش معنى المقتسمين. قولان للمفسرين: القول الأول المقتسمين من القسم، الذين تقاسموا وتكالبوا على الباطل وأجمعوا أمرهم أن يكونوا أعداء للحق، تحالفوا يعني أو تحزبوا، تحزبوا مع قسم، كما في قوم من؟ في قوم صالح، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. وكما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فالمقتسمين من القسم والتحالف والتحزب. ومنهم من قال المقتسمين من القسمة، لأنهم قسموا ما أنزل إليهم، فآمنوا ببعض وكفروا بإيش؟ وكفروا ببعض، كما قال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذا معنى المقتسمين. طيب أنزلنا، منهم من قال العذاب، ومنهم من قال الوحي. فعلى الأول كيف يكون المعنى؟ أنزلنا يعني أنزلنا عذابنا على الإيش؟ على المتحالفين في الباطل. أنزلنا عذابنا على المتحالفين في الباطل، صلاة وبركاته. وعلى الثاني أنزلنا يعني وحينا على الذين عملوا ببعضه وتركوا بعضه. القول الأول واضح في من؟ في المشركين، المشركين المعاندين الذين كذبوا بالرسل فعذبهم الله عز وجل. والقول الثاني واضح في من؟ في اليهود والنصارى، في اليهود والنصارى. ويؤيد القول الثاني الذين جعلوا القرآن عضين، فهذا مما يعني يرجح القول الثاني. المقتسمين من هم؟ الذين جعلوا القرآن عضين. والقرآن يعني كل ما أنزله الله تبارك وتعالى يسمى قرآن، لأنه يقرأ، التوراة والإنجيل والزبور. وقد جاء في صحيح البخاري أن داود عليه السلام كانت تسرج له دوابه فيقرأ القرآن قبل أن تسرج. يقرأ القرآن يعني إيش؟ يعني الزبور. على القول الأول أيها الإخوة، كيف يكون ارتباط الآية 90 بالآية 89؟ كالآتي: وقل إني أنا النذير المبين بالعذاب الذي ينزله الله تبارك وتعالى على المتحزبين المتحالفين في الباطل. فتكون الآية الثانية مرتبطة بالآية الأولى. وقل إني أنا النذير المبين، النذير عذابا أنزله الله تبارك وتعالى على المتحزبين المتحالفين في الباطل. وعلى القول الثاني فيكون قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين استئناف، فلما ذكر الله تبارك وتعالى القرآن ذكر إيش؟ ها؟ التوراة والإنجيل، وهذا معهود في القرآن. ودوما التفسير بالمعهود هذا من قواعد التفسير، دوما عندما تفسر بإيش؟ بالمعهود، المعهود في القرآن. يعني مثلا في سورة القصص، وهذا كثير جدا في القرآن، الاقتران بالإيش؟ بين القرآن وبين الإيش؟ الكتب السابقة. مثلا في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وأتينا موسى الكتاب. بعد ذلك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأيضا في سورة القصص لما ذكر الله تبارك وتعالى نزول التوراة على موسى قال سبحانه بعد ذلك: فلما جاءهم الحق من عندنا، هذا خطاب لكفار قريش، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وهكذا فلما ذكر سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال كما أنزلنا، فكما أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن كذلك أنزلنا على من؟ على هؤلاء التوراة والإنجيل، فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها فاقتسموها. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، وعضين جمع عضة، كعزين جمع عزة، والمراد يعني فرقا، العضة فرقة، عضين فرقا، عضين جمع إيش؟ جمع عضة. فتقول في حال الرفع عضون، وفي حال النصب والجر إيش؟ عضين، فيكون ملحقا بجمع المذكر إيش؟ السالم. الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين، أجمعين من؟ الذين كفروا من أهل الكتاب و من غيرهم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عما كانوا يعملون. وأول ذلك السؤال عن لا إله إلا الله. ولذا نجد بعض المفسرين فسروا عما كانوا يعملون قال عن لا إله إلا الله. نقول يعني لفظ الآية عام، وأول ما يدخل في العمل التوحيد. ثم قال سبحانه: فاصدع بما تؤمر. وهذا مناسب جدا، فطالما أن هؤلاء مصرون على ما هم عليه فلا عليك منهم ولا تحزن عليهم، واصدع بما أمرك الله تعالى. فاصدع، اصدع بمعنى إيش؟ ها؟ أظهر من الصدع، لأن الصدع شق، والشق يعني يظهر الأشياء. يومئذ يصدعون، يظهر كل واحد على ما كان عليه، والأرض ذات العيش ذات الصدع يعني تشق. فاصدع يعني أظهر، فاصدع بما تؤمر يعني أعلم به، أعلم به وأظهره. وتأمل كيف قال سبحانه: بما تؤمر، إن هو إلا وحي يوحى. وأعرض عن المشركين، أعرض عنهم، إنا كفيناك المستهزئين. فوصفهم الله تبارك وتعالى بالشرك وبالاستهزاء، لأنهم كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا كانوا آذوا الله تبارك وتعالى فهم يؤذون غيره سبحانه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، يشتمني ويسبني ابن آدم، فيجعل لي الولد وأنا الواحد الأحد، لم ألد ولم أولد. فهؤلاء يعني آذوا الله تعالى بجعل الشريك له، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فسوف يعلمون، تهديد. ثم سلى الله تبارك وتعالى نبيه بتسلية أخرى. فإذن الأولى: إن كفيناك المستهزئين، فوعده الله تعالى بحمايته منهم. والتسلية الثانية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فإيش التسلية؟ ثلاثة أمور أيها الإخوة: أمر قولي، وأمر عملي، وأمر عام. أما القول فهو ذكر الله عز وجل، فعند الفتن وعند تسلط الأعداء على أهل الحق، فالتسلية في ماذا؟ في ذكر الله عز وجل. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هذا الفعل. فدله الله تبارك وتعالى على يعني مخرج قولي ومخرج فعلي. القول فسبح بحمد ربك، والفعل وكن من الساجدين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر الفتن يحض ويحث على العبادة، فيقول يعني: ماذا أنزل من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلي، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، وكن من الساجدين. وفي سورة الشعراء أيضا، سورة الشعراء أيضا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا في آخرها؟ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ثم دله سبحانه على أمر عام، وهو ماذا؟ عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. واعبد ربك، واعبد ربك إلى متى يا شيخ؟ حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ أجمع العلماء أجمع العلماء، وهذا الإجماع جميل جدا، لأن فيه رد على يعني الزنادقة. قال ابن القيم: وهو الموت بإجماع أهل العلم كلهم. قال الحسن البصري: لم يجعل الله لعباده المؤمنين أجلا دون الموت. لم يجعل لهم أجلا يعني يتوقفون فيه عن العباد دون الموت. فإذا بإجماع أهل العلم أيها الإخوة أن اليقين هنا هو ليش؟ هو الموت. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما قال: أما عثمان فقد جاءه ليش؟ فقد جاءه اليقين. وسيأتي إن شاء الله. فإذا هذا يعني من أعظم ما ترشد إليه السورة أيها الإخوة عندما يتعلق أهل الدنيا بالدنيا، يعني سورة الحجر، الحجر من الدنيا، فعندما يتعلق أهل الدنيا بالدنيا فعليك بهذا. إنسان طبعا يضيق صدره عندما يرى أهل الدنيا يتمتعون بها وهو مضيق عليه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، وطبعا يؤذونه لأنهم أسرى لهذه الدنيا، ما يستطيعون الخروج من هذا الأسر. ويرون أهل الحق يسر الله لهم طريق العبادة فيحسدونهم على هذا، سبحان الله، فيؤذونهم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولوا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك. إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين. لماذا يا شيخ؟ لأنهم ما كذبوه، حمك الله، ما كذبوه لشخصه، وإنما كذبوه لما جاء به. والرسل كلهم إنما جاءوا بأمر واحد. قال: وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح، كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء، فكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فلما عتوا وعقروها قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام. قال: وذكر تعالى أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي من غير خوف ولا احتياج إليها، هكذا وجهه ابن كثير، بل أشهرا وبطرا وعبثا. ربما يدل على قول ابن كثير، الآن جاءتني الآية وهي ماذا؟ أتبنون بكل ريع، احنا بكل طريق آية ناش تعبثون، فلعل ابن كثير رحمه الله أخذ من هذا. لا يمتنع، طالما أن الآية تحتمل المعنيين فمن قواعد التفسير يعني الأخذ بجميع المعاني التي تدل عليها الآية. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يمكن أن الله عز وجل يمتن عليهم بنعمه، ويمكن أن يكون إنكارا عليهم أنهم يعني يبنونها عبثا. قال: كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك فقنع رأسه، قنعها بمعنى خفضها، وأما أقنع رفعها. وأسرع دابته. تقول: ولعل هذا لقوله تعالى: لا تمدن عينيك، يعني إلى هذه الدرجة. وهذا خلاف الذين يذهبون إلى هذه الأماكن ويقولون آثار ويتنزهون فيها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة أخرى، قال: لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، يعني معتبرين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. قال: فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي وقت الصباح من اليوم الرابع، لأن الله قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام. قال لهم على لسان نبيه صالح: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الزروع والثمار والمساكن وغيرها، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وفي الآيات الأخرى ماذا أيها الإخوة؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إيش؟ باطلا. وأيضا لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم إيش؟ عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كل هذا صحيح. ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة، ثم أمره بالصفح الجميل. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال، وهو كما قال: فإن هذه مكية، والقتال إنما شرع بعد الهجرة. وقوله: إن ربك هو الخلاق العليم، تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قال كما قال تعالى: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. ثم قال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني. قال: وقد اختلف في 7 المثاني ما هي؟ القول الأول مروى عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس أنها 7 الطوال، وأصحاب هذا القول اختلفوا في 7، فمنهم من قال يونس، ومنهم من قال الأنفال وبراءة. وش معنى المثاني أيها الإخوة؟ المثاني جمع مثناه أو مثنية، وهي التي إيش؟ وهي التي يعني يتكرر فيها موضوعها. فنجد مثلا في غالب سور القرآن في تكرار: الأمر بالتقوى، الأمر بالتوحيد، ذكر الساعة، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. متشابها مثاني، المثاني الذي يذكر الشيء وما يقابله، يذكر التوحيد والشرك، الطاعة والمعصية، الجنة والنار. وطبعا قالوا عن الفاتحة سميت مثاني لأنها إيش؟ ها؟ تثنى في كل ركعة. فهذا قول. القول الثاني أنها الفاتحة، وهي 7 آيات، وهذا مروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. والقول الثالث القرآن كله، هذا مروي عن زياد بن أبي مريم قال: 7 من المثاني، قال: أعطيتك 7 أجزاء. أمر وآمر وأنهى وأبشر وأنذر وأضرب الأمثال وأعدد النعم وأنبئك بنبأ القرآن. قال: وقد أورد البخاري رحمه الله هنا حديثين. فأراد ابن كثير أن يرجح يعني أحد هذه الأقوال بهذه الأحاديث. الحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من أو قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال: والثاني ما ذكره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال: فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن تنبه لهذه اللكن الجميلة، لا ينافي وصف غيرها من السبع الطول بذلك. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، يعني لها من هذا الوصف أعلى شيء، ولا ينفي أن غيرها أيضا لها هذا الإيش، له هذا الوصف. قال: لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وهذا في القرآن كل، فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم. قال: كما أنه عليه السلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى إيش؟ إلى مسجده، مع أن الآية في مسجد إيش؟ نزلت في مسجد قباء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن هذا المسجد وهو مسجده صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الإيش؟ بهذا الوصف، لمسجد أسس على التقوى، يعني مسجد قباء أسس على التقوى، فهو من المساجد التي أسست على التقوى، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذا ليش؟ بهذا الوصف. فكذلك بالنسبة هنا القرآن كله مثاني، وأحق يعني ما توصف بهذا الوصف فاتحة ليش؟ فاتحة الكتاب، لأنها أعظم إيش؟ أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. قال: وقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بها أزواجا منهم، أي استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهر الفانية. ومنها هنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. كيف فسره ابن عيينة؟ قال: من لم يستغني بالقرآن. نقول: صحيح، هذا المعنى صحيح، لكنه ليس المقصودا بالحديث، وإنما المقصود بالحديث هو التغني وتحسين الصوت المعروف. قال: وقال ابن أبي حاتم، تقول هذا صحيح في صحيح الجامع 1337، وذكر بإسناد عن أبي رافع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضيف، يعني ايش ضاف النبي ضيف؟ ضاف من الثلاثي بمعنى نزل، يعني نزل ضيف على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أضاف أضافه إيش؟ أنزله. فعندما أنت تستضيف عيد تقول إيش؟ أضفته. نعم يعني أنزلته علي. ونقول لعيد إيش؟ هو ضاف أحمد، ضافه يعني نزل إيش؟ نزل عليه. ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيف يعني نزل عليه ضيف، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصلحه، فأرسل إلى رجل من اليهود يقول لك محمد رسول الله أسلفني دقيقا إلى هلال رجب، قال لا إلا برهن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه. فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية لا تمدن عينيك. معنى نزلت هنا بمعنى إيش؟ يعني تليت مرة أخرى، ففيه إيش؟ يعني يمكن أن يتكرر سبب الإيش؟ سبب النزول، لأن السورة إيش؟ مكية، السورة مكية وهذه في المدينة، فيكون نزلت هذه الآية يعني لا مانع أن يتعدد سبب الإيش؟ سبب النزول. وعن ابن عباس لا تمدن عينيك قال نهي الرجل أن يتمنى مال صاحبه أزواجا منهم، قال مجاهد الأغنياء. وقوله تعالى وقل إني أنا النذير المبين، يأمر تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للناس إنه النذير المبين البين النذارة، نذير للناس من عذاب أليم. وقوله المقتسمين أي المتحالفين، هذا القول الأول، المتحالفين المتحزبين في الباطل. أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال تعالى إخبارا عن قوم صالح قالوا تقاسموا بالله يعني احلفوا بالله لنبيتنه وأهله يعني نباغته وأهله حال بياتهم أي نقتلهم ليلا. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وقال تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فكانوا يعني يحلفون ويقسمون على الكذب وعلى الباطل، فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه، فسموا مقتسمين. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المقتسمون أصحاب صالح، فنقول يعني هذا مما يدخل في الآية، هذا مما يدخل في الآية وليس هو المراد بها. وإنما المراد بها يعني الكفار المتحزبون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو اليهود والنصارى الذين قسموا ما أنزل إليهم. قال وفي الصحيحين عن أبي موسى وذكر الحديث وفيه وإني أنا النذير العريان، ذكره ابن كثير لما فيه من النذارة. قال وقوله الذين جعلوا القرآن عضين أي جزأوا كتبهم المنزلة عليهم فأمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم. قال البخاري وذكر بإسناد عن ابن عباس جعلوا القرآن عضين هم أهل الكتاب، فإذا هذا مما يرجح القول الثاني. هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فأمنوا بعضه وكفروا بعضه. وكذلك عن ابن عباس قال اليهود والنصارى. ومنهم من قال جعلوا القرآن عضين سحر، جعلوا القرآن عضين يعني جعلوه سحرا، وهذا بعيد أيها الإخوة، لأن عضين يعني جمع عضة. وأما السحر فهو الإيش؟ العضه، كما جاء في الحديث ألا أخبركم ما العضه، العضه قال القالة بين الناس يعني النميمة، لأنها تفسد بين الناس كما يفسد السحر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النميمة بالسحر، لماذا؟ لأنها إفساد خفي، والسحر هو كل ما خفي، يعني كل ما خفي وكان فيه إفساد فيسمى إيش؟ يسمى سحرا. نعم. فهؤلاء الذين قالوا عضين يعني جعلوه سحرا وأخذوه من العضه هذا ضعيف. قال وقال محمد بن إسحاق، وذكر يعني أثرا طويلا، فطبعا هذا أيها الإخوة ضعيف في إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول. نعم. لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال بعضهم عن لا إله إلا الله، وقد ذكرنا أن أول ما يدخل في العمل السؤال عن لا إله إلا الله. نعم، السؤال عن التوحيد. وذكر عندك حديث عن أنس مرفوعا فوربك لنسألنهم أجمعين قال عن لا إله إلا الله، هذا ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي. الذي بعده قال ابن جرير وذكر بإسناد عن ابن مسعود، والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ثم يسأله ماذا عملت فيما علمت، هذا أيضا ضعيف. وذكر عن أبي العالية يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين، فيسألون عن لا إله إلا الله وعن الرسل، يعني ماذا كنت تعبد وكيف كنت تعبد، ماذا كنت تعبد وكيف كنت تعبد، كما يسأل المؤمن في القبر من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن معاذ بن جبل يا معاذ إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه، هذا ضعيف، في الضعيفة 5-6-8-5. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فوربك لنسألنهم أجمعين، فيه إثبات ليش؟ السؤال. طيب قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيه نفي ليش؟ فيه نفي السؤال. فكيف هذا؟ سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا فقال إن هذا يعني بحسب ليش؟ بحسب المواطن، ففي مواطن يسألون وفي مواطن إيش؟ لا يسألون. وها هنا قال لا يسألهم هل عملتم لأنه أعلم بهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، فيكون السؤال سؤال إيش؟ سؤال توبيخ وتقريع. وقوله فاصدع بما تؤمر، يقول تعالى أمر رسوله بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به. قال ابن عباس أمضه، وقال مجاهد هو الجهر بالقرآن في الصلاة. قال ابن مسعود ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. وأعرض عن المشركين لا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. نعم. وقولوا إن كفيناك المستهزئين، الشيخ الألباني صحح في صحيح السيرة صفحة 220 الأثر الذي ذكره ابن كثير هنا عن رواه البزار، وأن هؤلاء المستهزئين 5 من قريش، وكلهم يعني أهلكهم الله عز وجل. فهذا الأثر صحيح أيها الإخوة، صححه الشيخ في صحيح السيرة الأسود ابن المطلب، والأسود ابن عبد يغوث، ومن بني سهم ابن عمرو ابن حصيص، ومن خزاعة الحارث ابن الطلاطلة. فالمهم يعني أن هذا الأثر صحيح، وطبعا الآية عامة، الآية عامة تشمل هؤلاء وغيرهم. وقوله تعالى فسوف يعلمون تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. وقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يعني يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر، فلا يهيدنك ذلك، لا يهيدنك يعني لا يزعجنك، ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. ثم ذكر بإسناده الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن نعيم بن همار ويقال هبار، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. فالصلاة كافية 4 ركعات، يعني هذه من صفات صلاة الضحى، فيمكن أن تصلى في أول النهار 4 ركعات. والحديث يعني صحيح، رواه أبو داود وهو في الإرواب رقم 465. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن مجاهد والحسن وغيرهم، المراد الموت. قال وفي الصحيح عن أم العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات قلت رحمة الله عليك أبا السيف فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله فمن، فقال أما هو فقد جاءه اليقين يعني الموت، وإني لأرجو له الخير. ويستدل بهذه الآية على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله. ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فما توصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت كما قدمناه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.